بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعض الأخوة جزاه الله خيرا أطلعني على بحث طيب الشيخ مصطفى العدوي على حول تفسير آية الأعراف التي شرحناها في قصة تسمية آدم لابنه عبد الحارث في كتاب التفسير للتأويل التنزيه، بحث جيد. الشيخ نفس النتيجة التي ذكرناها وذكرها، والأدلة أيضا ذكرها مطابقة تماما لما ذكرناه عن الطبري وابن أبي حاتم كذلك، وقوى هذا الرأي وارتأه وأجاب على ما ورد عليه من الإشكالات سواء في فهم الآية أو في الأدلة. وبالنسبة للأحاديث ذكر أن الآثار الواردة عن الصحابة، يعني عن ابن عباس وعن عبيد الكعب وعن سمرة، كلها تدل على أن يقول الشيخ وهذه الأسانيد الكثيرة على ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان كل منها لا يخلو من مقال إلا أنها فيما يبدو لي والله أعلم تصح من مجموعها عنه رضي الله عنه وأرضاه، وخاصة وأن أصحاب ابن عباس قد تلقوا عنه وأخذوها منه. ويعني تكلم على الأثار الواردة عن الحسن، والمهم البحث جيد. ويقول وفي الختام أقول بالله التوفيق إن قولا قاله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ولم يعلم لهم فيه مخالف، وكذا قاله جمهور التابعين، يعني لم يعلم مخالف من الصحابة، وكذا قال جمهور التابعين رضي الله رحمهم الله، ثم هو غير معارض لظواهر الآية الكريمة، لهو قول قوي، لهو قول أقوى من غيره من الأقوال، فعليه القول الأول المنقول عن سمرة وابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهما الذي تبناه الطبري رحمه الله أصح، والله تعالى أعلم. على كل حال البحث موجود كامل، وإذا أحد أراد أن هو يصوره فهو موجود مع الأخ علي، ممكن يصور. بحث جيد وطويل، و يعني يشمل الناحية الحديثية والناحية يعني اللغوية والتفسيرية، وأنا ما وقفت عليه أمس تقريبا، ولو كنت وقفت عليه من قبل كنت أيضا ذكرت لكم، ونحن أضفنا لكم بعض كلام الأئمة كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ صالح علي الشيخ، وأيضا صاحب تفسير عبد الحميد وغير هؤلاء، يضاف إلى هذا البحث. وكذلك أحد الأخوة أيضا جزاه الله خيرا أطلعني على بحث جيد الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على معجم الطبراني الكبير في مسألة سماع الحسن من سمرة، وأن إمام هذا الفن علي بن المديني يقويها ويصححها ويمشيها، وكذلك ذكر الترمذي عن البخاري، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين قال غاية، قال وسماعه صحيح، وغاية ما في الأمر أن ما عنده كتاب، يعني كتاب صحيح، يعني غاية ما في الأمر أنه سمع منه بعض الأحاديث حديث العقيقة والباقي كتاب. فابن القيم في إعلام الموقعين أيضا يصحح السماع. المقصود من كل هذا الكلام أن هذا كل هذا يفيد أن لهذا الأثر أو هذا الكلام أصل. والإمام المجدد محمد بن عبد الله رحمة الله عليه الذي عاش يعني حياته يدافع عن التوحيد ويدفع الشرك ويقاتل أهل الشرك ويجاهد، يعني ما كان ينشر هذا الباب ويقرأ هذا الباب لو كان فيه يعني شائبة ما ذكر أن هذا لا يليق بالأنبياء وغير ذلك. ويعني طالما هذا قول الأئمة الكبار من المتقدمين وقول المتأخرين وقول من ذكر من الصحابة كابن عباس وابن كعب وسمرة وتلاميذهم، والإجابة وقد أجاب العلماء على الإشكال في مسألة الشرك، إما شرك في الطاعة أو شرك في المعنى اللغوي، فالأمر يصبح سهل في فهمه وللحمد. وأيضا هذا فيه جواب على فضيلة الشيخ علي حشيش فيما نشره في مجلة التوحيد في العدد الماضي في جعل هذا الأثر في تفسير الآية من قصة الواهية، فما ذكره الأئمة الذين ذكرتهم يمنع إدخال هذا الأثر في الآثار الواهية والأحاديث الواهية التي يحذر منها الشيخ الدعاء والمحاضرين. وفي الحقيقة كان في النية كتابة جواب للشيخ، لكن ممكن نكتفي ببحث الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله تعالى، يرسل للشيخ علي أو يرسل لمجلة التوحيد، فهذا البحث إن شاء الله فيه كفاية، لأنه تقريبا ذكر كل ما ذكرناه في الدرس، ذكر كل ما ذكرناه من روايات والأسانيد والكلام على الرجال، فأظنه كافي في الجواب، لعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نوصله للمجلة أو للشيخ. ثم نرجع إلى ما نحن فيه مما بدأناه في الدرس الماضي في الكلام على باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، لله هذا اللام لام اختصاص، أن الله جل وعلا يختص بالأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، الحسنى البالغة الغاية في حسنها، البالغة الغاية في حسنها، وهي تأنيث أحسن أسماء حسنى، حسنى مثل كبرى، مثل كبرى، تأنيث أحسن كبرى، تأنيث أكبر، ولله الأسماء الحسنى، فهي سميت أو أسماء الله جل وعلا حسنى لأن المسمى بها أعظم مسمى وهو الله جل وعلا، وأقدس مسمى وأشرف مسمى. ثانيا هي حسنى لأنها بالغة في الحسن الغاية، بالغة الغاية في حسنها، بالغة الغاية في حسنها، فهي تشتمل على أوصاف المدح، المدح أعظم المدح، تشتمل على أعظم المدح الذي لا نقص فيه الوجه من الوجوه. يعني أرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا المبحث في تفسير أسماء الحسنى، لأننا كما قلت ربما لا نرجع إليه مرة أخرى إلا في آخر الكتاب، وقد لا نتعرض لهذا. ولله الأسماء، ذكرنا بأن الأسماء جمع اسم، والاسم إما مأخوذ من السمة أي العلامة، أو مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، لأن المسمى الاسم يعلو بذكر المسمى، إما يؤخذ من السمو والارتفاع أو يؤخذ من السمة وهي العلامة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. أهل العلم وقفوا مع هذا الجزء من الآية فادعوه بها، لما نظروا إلى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيحين، من أحصى 99 اسم من أسماء الله جل وعلا دخل الجنة، وهذا ليس معناه أنه ليس لله إلا 99 اسم، لا، من أحصى 99 اسم دخل الجنة، يعني حاز وحظي بهذا الموعود، وليس معنى هذا أن الأسماء محصورة في 99 اسم كما فهم بعض الناس، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ ابن القيم ذكر فيه ثلاث أقوال، وهي خلاصة كلام العلماء كالبخاري والخطابي وغيرهما، الإحصاء له ثلاثة معاني، من أحصاها، المعنى الأول الإحصاء العد والحفظ، أن تعد هذه الأسماء وأن تحفظها، وهذا سيكون المبحث الأول إن شاء الله في هذه الليلة، سنذكر لكم عد بعض أهل العلم من هذه الأسماء الحسنى حتى تتمكنوا من حفظها بإذن الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للإحصاء هو فهم معانيها، من أحصاها فهم معانيها، فهم معانيها. المعنى الثالث للإحصاء تعبد لله جل وعلا بمقتضاها، أو إذا شئت أن تقول دعا الله جل وعلا بها، إما دعاء سؤال أو دعاء عبادة كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. مرة ثانية، الإحصاء المذكور في الحديث، كلنا يرجو أن يحظى بهذا الموعود الذي جاء في الحديث، من أحصى دخل الجنة. فكيف تحصي الأسماء الحسنى؟ ما معنى الإحصاء حتى تظفر بهذا الموعود؟ الإحصاء فيه أو يشمل ثلاثة معان كما هو خلاصة كلام أهل العلم في هذا. المعنى الأول الإحصاء بمعنى العد والحفظ، يعني تحفظ هذه الأسماء 99 وتعدها. المعنى الثاني للإحصاء فهم معانيها، فهم معاني الأسماء الحسنى. المعنى الثالث دعاء الله جل وعلا بها، إما دعاء سؤال يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، ارزقنا وأنت خير الرازقين، وإما دعاء عبادة، أن تستحضر هذه الأسماء الحسنى، تستحضر معانيها وتتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، بمقتضاها. وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى مثالا على ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، سنذكر مثالا لفهم المعنى من كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، ونذكر مثالا آخر للتعبد لله جل وعلا بمقتضاها من كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين. ونبتدئ بذكر العد والإحصاء، بذكر العد والإحصاء. عدد كبير من أهل العلم السابقين حاول أن يعد الأسماء الحسنى، وكانت أمنية قديمة كما ذكرنا لكم في درس الماضي، أمنية قديمة تمناها عدد من أهل العلم كابن حزم وشيخ ابن تيمية وابن حجر، وقبل ذلك عدد الأسماء الغزالي وبعده الرازي في كتب موجودة ومعروفة، وكذلك أبو إسحاق الزجاج. ويعني أهل العلم على مدار التاريخ يودون أن يحظوا بهذا الموعود العظيم لعد الأسماء، وبعضهم شرحها شرحا يعني على مقتضى شرح السنة، وبعضهم أبعد النجعة في الشرح كشرح الغزالي والرازي. لنقرب المسائل، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكر عدة أسماء لله جل وعلا 99 اسما في كتابه المشهور القواعد المثلى، القواعد المثلى. وذكرت لكم مرة قصة هذا الكتاب ومتى كتبه الشيخ وبعض الأحداث التي دارت حوله في درس مضى، يعني لا وقت الآن لأذكره مرة ثانية. سأذكر لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى عدة الشيخ التي ذكرها. الشيخ الفاضل محمود عبد الرازق، وهو أحد زملائنا في الجامعة، أحد زملائنا في الجامعة الإسلامية، حاول أن يدخل في هذا الباب، وألف تقريبا كتابين في هذا الأمر، والكتاب الثاني اللي هو الأسماء الحسنى، وذكر فيه الأسماء، وذكر فيه بعض الضوابط، وذكر فيه شرح كل اسم. يعني هو في الجملة قد أجاد، لكن هناك بعض الملاحظات على كلامه، وأيضا الملاحظة الأساسية يعني أنه يقول بأن الضوابط التي وضعها هي التي يعني أخرج بها هذه الأسماء 99، وأن هذه 99 هي التي يعني ينطبق عليها أو تنطبق عليها الضوابط، وهذا فيه تحذير للعلم تنطبق عليها الضوابط، لأن علماء كثر سابقون كما قلت حاولوا أن يعدوا هذه الأسماء واجتهدوا فيها. فادعاء الشيخ حفظه الله أن هذه هي التي تنطبق عليها الضوابط التي ذكرها خمس الضوابط، يعني هذا ادعاء واسع لا ينبغي أن يحجج واسعا، فإن أهل العلم اجتهدوا فيها كما اجتهد الأولون ابن عيينة وأبو زيد اللغوي والوليد المسلم على القول بأنها مدرجة منه. يعني علماء متقدمون علماء متقدمون متأخرون حاولوا اجتهاد فيها. فكون شخص يأتي وفي آخر يعني في القرن الرابع أو الخامس عشر ويقول أن هذه هي التي تنطبق عليها القواعد، إذن هذا في إلغاء لعلوم السابقين في هذا الأمر وفي تحجير الأمر في سعة. فعلى كل حال هو لما قرنت ما كتبه بما كتب شيخ المعتمين وجدت أنه يعني أكثر ما جاء به يعني موافق فيه للشيخ، وخالف في بعض الأشياء التي سأذكرها بعد ما أذكر كلام الشيخ المعتمين رحمه الله تعالى. إذن الآن سأذكر لكم عد الشيخ المعتمين للأسماء الحسنى حتى يعني يكون عندكم في المذكرة، لأننا ما أظن أننا تعرضنا لها من قبل عد الأسماء الحسنى حتى لا يخلو منها شرح هذا الكتاب المبارك. الشيخ رحمه الله تعالى عدها من القرآن اسم الله جل وعلا الله أول أسماء، وهذا الاسم الشيخ أخرجه الشيخ محمود عبد الرزق أخرجه من عدة الأسماء. قال لأن الحديث فيه إن لله 99 اسما، فأخرج لفظ الجلالة من الأسماء الحسنى، وهذا طبعا لا يعني لا يكاد يعني يتصور، لأن اسم الجلالة هو أعرف المعارف كما قال سدوي، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى. يعني هذا أمر بعيد جدا، إخراج اسم الله جل وعلا من 99 هذا بعيد جدا، ولا أحد يقره مطلقا. وجعله مستقلا وأخرجه من 99. أول اسم الله، ثم الأحد، والثالث الأعلى، والرابع الأكرم الذي لا يكتب يكتب عشان كان إن شاء الله سنختبر فيها فأسمع لكم هذه 99. الأكرم من مرة ثانية من أول لفظ الجلالة الله، الثاني الأحد، الثالث الأعلى، الرابع الأكرم، الخامس الإله، السادس الأول، السابع الآخر، الثامن الظاهر، التاسع الباطن، العاشر البارئ، الحادي عشر البر، الثاني عشر البصير، الثالث عشر التواب، الرابع عشر الجبار، الخامس عشر الحافظ. وهذا ايضا مما خالف فيه الشيخ محمود الشيخ المعتمين لم يدخله. السادس عشر الحسيب، السابع عشر الحفيظ، الثامن عشر عند الشيخ الحفي، الحفي انه كان بحفية، والشيخ المعتمين قال انه متردد في ادخال هذا الاسم، لذلك في يعني عدي للاسماء في كتاب مطلب الاسماء ادخلت ما كانه اسم الديان، ان الله جل وعلا ينادي العباده من القيامه يقول انا الملك انا الديان. وهذا الحديث ورد في البخاري معلقا ورواه الحاكم مسندا باسناد جيد الديان، فادخلت مكانه اسم الديان. التاسع عشر الحق، العشرون المبين، الواحد والعشرون الحكيم، الثاني والعشرون الحليم، الثالث والعشرون الحميد، الرابع والعشرون الحي، الخامس والعشرون القيوم، السادس والعشرون الخبير، السابع والعشرون الخالق، الثامن والعشرون الخلاق، التاسع والعشرون الرؤوف، الثلاثون الرحمن، الحادي والثلاثون الرحيم، الثاني والثلاثون الرزاق، الثالث والثلاثون الرقيب، الرابع والثلاثون السلام، الخامس والثلاثون السميع، السادس والثلاثون الشاكر، السابع والثلاثون الشكور، الثامن والثلاثون الشهيد، الشهيد، التاسع والثلاثون الصمد، الأربعون العالم، يعني عالم الغيب والشهادة، الشيخ أدخلها والشيخ محمود لم يدخلها الأسماء. العالم، الحادي والأربعون العزيز، الثاني والأربعون العظيم، الثالث والأربعون العفو، الرابع والأربعون العليم، الخامس والأربعون العلي، السادس والأربعون الغفار، السابع والأربعون الغفور، الثامن والأربعون الغني، التاسع والأربعون الفتاح، الخمسون القادر، الحادي والخمسون القاهر، الثاني والخمسون القدوس، الثالث والخمسون القديس، الرابع والخمسون القريب، الخامس والخمسون القوي، السادس والخمسون القهار، السابع والخمسون الكبير، الثامن والخمسون الكريم، التاسع والخمسون اللطيف، الستون المؤمن، الحادي والستون المتعال، الثاني والستون المتكبر، الثالث والستون المتين، الرابع والستون المجيب، الخامس والستون المجيد، السادس والستون المحيط. وهذا ايضا الشيخ عبد المحمود لم يذكره. السادس والستون المصور، الثامن والستون المقتدر، التاسع والستون المقيد، السبعون الملك، الحادي والسبعون المليك، الثاني والسبعون المولى، الثالث والسبعون المهيمن، الرابع والسبعون النصير، الخامس والسبعون الواحد، السادس والسبعون الوارث، أخذوا من قوله وإلا نحن نحيي ويميت ونحن الوارثون من سورة الحج، نحن الوارثون، السابع والسبعون الواسع، فسم وجه الله إن الله واسع عليهم، سورة البقرة، الثامن والسبعون الودود، التاسع والسبعون الوكيل، الثمانون الولي، الحادي والثمانون الوهاب. هنا انتهت الأسماء من القرآن، ثم الشيخ استخرج من السنة الثاني والثمانون الجميل، الثالث والثمانون الجواد، الرابع والثمانون الحكم، الخامس والثمانون الحي، إن الله حي في الدين، الثامن والثمانون، الثالث والثمانون الرب، السابع والثمانون الرفيق، في صحيح البخاري إن الله رفيق يحب الرفيق، الثامن والثمانون السبوح، سبوح قدوس أبو بيت الروح تسبيح المعروف صحيح مسلم، التاسع والثمانون السيد، كما جاء في الحديث في السنن السيد الله كما يقول إن شاء الله تعالى، التسعون الشافي، صحيح البخاري اشفي أنت الشافي، الحادي والتسعون الطيب، في صحيح مسلم إن الله طيب لا يأكل إلا طيبا، الثاني والتسعون القابض، الثالث والتسعون الباسط، الرابع والتسعون المقدم، الخامس والتسعون المؤخر، السادس والتسعون المحسن، كما جاء في معجم الطبراني إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان، وفي لفظ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والشيخ ذكر هذا وقال بأنه لم يقف على إسناد الطبراني لكن ذكره سبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، والطبراني موجود والإسناد موجود، المحسن إن الله محسن يحب الإحسان، السابع والتسعون المعطي، في صحيح البخاري الله المعطي وأنا قاسم، الله المعطي، الثامن والتسعون المنان، التاسع والتسعون الوتر أو الوتر الفتح أو الكسر الوتر. الشيخ محمود حفظه الله زاد كما قلت هنا من الأشياء التي يوافق عليها الديان الرازق، وهذا مذكور أيضا في السنن، إن الله والقابض الرازق، قابض الباسط الرازق. وزاد أيضا التفسير، هذا هو في نفس الحديث، إن الله حي التفسير وإسناده يعني صحيح من مجموع طرقه، قد تكلمت عليه بالتفصيل في كتاب المطلب الأثنى. مما زاده المسعر، فذكرت لكم من قبل أنه لا يصح إدخال هذا الاسم في الأسماء الحسنى، لأن التسعير لا يظهر فيه حسن في المعنى كما ذكرنا. وذكرت لكم في ذلك الماضي أنني سألت عنه الشيخ ابن باز شخصيا، والشيخ صرح للشيخ أيضا شخصيا، والشيخ ابن عثيمين إما سألته وإما حصلت مناقشة. المهم هو لم يذكره أيضا في الأسماء. فيعني إدخال الاسم المسعر في الأسماء الحسنى بعيد. والذي يعني سلف الشيخ في هذا ممن أعلم الشوكاني، الشوكاني أدخل الاسم المساعد في الأسماء الحسنى، لكن الظاهر أنه لا يدخل الراجح أنه لا يدخل الأسماء الحسنى. مما نقص الشيخ محمود في كتابه لفظ الجلالة الله كما قلت، والحافظ الله خير حافظا، والعالم والمحيط، والحفي كما قلت لكم في احتمال، والشيخ ابن عثيمين يعني تردد في إدخال. على كل حالهذه عدة من الأسماء 99 اسما، يعني من أراد أن هو يحفظ هذه الأسماء واجتهد في حفظها حتى يدعو الله جل وعلا بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فيعني عد الشيخ ابن عثيمين هنا واضح، وعلى ما ذكرت لكم من الاستدراكات في اسم الحفي، وطبعا هذه لها أدلتها. طيب أظن أنك واحد هيسمع الوقت رفع إذا عشان يسمعها. سمع الأول عم حسن، سمعنا ولا نايم؟ عم حسن، عم حسن نايم، هرب من التسميع. كنت أقول لك سمع الأسماء الحسنى اللي إحنا قلناها. طيب واحد ثاني يسمعها أول رفع إذا عشان يسمعها. قبل السؤال التسميع، سمع تسأل، سمع تسأل، تسأل. طيب إذن هذه عدة الآن، لو واحد يقدر يسمع على 99 اسما كاملة على ما ذكرناها. مين بيتكلم ورا؟ طيب الأسبوع الجاي، وأنت طبعا أنت أول واحد طبعا إن شاء الله. خلاص لا بس تقعد تتقدم شوي، يعني ممكن نقول يعني لو واحد الآن سمع 99 اسم كامل زي ما ذكرناها، يعني ممكن نشوف له فيها مثلا جائزة كبيرة، الشيخ محمد كده إن شاء الله يتوسط في المجلس يجيب له كده حاجة كبيرة. لو قال 99 كاملة ما أدري، أنا تذكرة عمرة مناسب ولا كثير؟ أقل فتح الباري مثلا. طيب طيب في حد عنده 99 كاملة هيبقى رفع اسمه هيسمعها. الجميل إن الله جميل يحب الجمال، صحيح مسلم حديث. الجليل لم يصح به حديث. طيب هذا الآن المبحث الأول حتى الوقت لا يذهب. المبحث الثاني في فهم معاني هذه الأسماء، فهم المعاني. ذكرت لكم من قبل أن ابن القيم يعني في كتابه بدائع الفوائد ذكر حوالي 20 قاعدة في هذا الأمر جميلة، واليوم سنأخذ منها شيئا واحدا فيما يتعلق بفهم المعنى. في أشياء عادية كلكم يعرفها، يعني مثلا اسم الغفور فيه معنى المغفرة وصلة المغفرة، اسم الرزاق فيه معنى الرزق وأنه يرزق العباد، في الرحيم فيه معنى الرحمة صفة الرحمة والرحمة العامة والرحمة الخاصة. ابن القيم يفيد فائدة أخرى جميلة وجليلة في قضية المعنى، يقول هناك أسماء تدل على أكثر من معنى بل على عدة معاني. هناك أسماء تدل على عدة معاني، هذا الذي نسأل الله ندرسها الآن، الأسماء التي تدل على معاني متعددة كثيرة واسعة عظيمة. وذكر منها ثلاث أسماء: اسم المجيد، واسم العظيم، واسم الصمد، واسم الصمد. يقول رحمه الله تعالى الخامس، يعني من القواعد ذكرها ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة. الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة. طبعا هذا نقطة من نفائس العلوم، وإذا الإنسان فهم هذه الأشياء ويعني وعاها قلبه واستحضرها بفؤاده وتعبد لها جل وعلا بمقتضاها، فإنه يفتح عليه من أبواب الدعاء وحسن الدعاء وحسن الثناء، فضلا عن حسن العبادة، ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فأنت الآن تستفيد السماع ثم الكتابة، فإذا رجعت إلى بيتك فحاول أن تتأمل فيما ذكرناه، لأن في بعض الأشياء تحتاج تأمل، يعني تجلس خاليا وتقرأ هذا الكلام مرة أخرى وتحاول أن تجريه على قلبك وعلى فكرك وذهنك. وكما قلنا في الدرس الماضي، يعني حتى يعلم الإنسان قدره مع بالنسبة لأولئك الصالحين الأوائل الذين كتبوا لنا هذا العلم، يعني نحن ليس لنا فيه دور إلا النقل فقط، نحن ننقل لكم ما كتبه هؤلاء الأولون، ليس لنا فيه ناقة ولا جمل. وهذا الشيء النفيس، يعني لا نستطيع أن نأتي بمثله ولا بكلام أفضل منه ولا أعظم منه. يعني وظيفتنا أننا ننقل لكم ما قاله هؤلاء، لأن يعني ربما بعضكم يكون بعيد عن هذه الكتب وبعضكم سمع ببعضها ومثل بعض آخر، فنحن وظيفتنا فقط ما نحن إلا ننقل من كلام من سبقونا من هؤلاء الصالحين وأهل العلم عماف الأماجد رحمه الله جل وعلا. فيقول ابن القيم في بدائع الفوائد الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو المجيد والعظيم والصمد. ثم سيشرح الآن. يقول: فإن المجيد، يعني اسم الله جل وعلا المجيد، من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، المجد والمجيد فيه معنى الكمال في عدة صفات، الكمال في عدة صفات، عدة أوصاف، ولفظه يدل على هذا، لأن لفظه في اللغة يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. يعني اسم المجيد وبناء كلمة المجيد من الحرف الميم والجيم والدال موضوع في اللغة للدلالة على الكثرة والسعة والزيادة. فمنه، يعني من ذلك في كلام العرب، قولهم استنجد المرخ والعفار، مرخ يعني نوع من الشجر، ألف ولام وميم وراء وخاء، والعفار عين وفاء وألف وراء، نوع من الشجر يعني سريع الاشتعال، إذا تشعل به كان أسرع اشتعالا من غيره، وقد يعرفه البعض منا وقد لا يعرفه البعض، ونحن يعني ما وقفنا على هذا الشجر او ما لنا اشتغال بقضيه اشعال الاشجار وكذا، ربما بعض من يعاني هذا في الصحراء والباديه يكون عنده علم بهذا. يقول استمجد المرق والعطار، يعني اذا جئت بهذا الشجر لكي تشعله لتوق به نارا كان سريع الاشتعال واشتعاله منتشر وله نطاق كبير في الإضاءة وفي الاشتعال. ومنه رب العرش المجيد، رب العرش المجيد يعني صفة العرش، لسعته وعظمته، يعني عظمة العرش وسعة العرش وشرف العرش. ثم يقول: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، يعني كما في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول: إنك حميد مجيد، حميد مجيد. لماذا يقول مثلا عزيز حكيم أو رحمن رحيم؟ أتى بحميد مجيد. يقول: لأنه في مقام طلب المزيد، في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء. اللهم صل على محمد، أثني عليه في الملأ الأعلى ثناء واسعا عظيما كثيرا كثيرا. يعني يقول: لأن هذا في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. يعني يطلب العبد من الله جل وعلا أن يثني على نبينا ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثناء واسعا عظيما شريفا كبيرا. لذلك أتى باسم المجيد، حميد مجيد، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن أن تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت السميع البصير، ولا اغفر لي وارحمني انك انت الرزاق. لا، تأتي في كل طلب كل سؤال بما يناسبه. لكن هناك اسماء عامة تصلح لأي دعاء، مثل الرب: رب اغفر لي وارحمني، الرب والإله، فهذه تصلح لكل سؤال. ثم أتى بالمثال الثاني بعد كلام، أتى وقال قبل هذا، يقول: هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة، يعني التوسل بالاسم المناسب، التوسل بالاسم المناسب. يقول: هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. فتح هذا الباب لمن بصر الله جل وعلا. ثم يقول: لنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم، اسم العظيم، من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. العظيم عظيم في كل شيء، من اتصف بصفات عظيمة من صفات الكمال، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في إعطائه، عظيم في رحمته، عظيم في كرمه، عظيم في جوده. من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، هذا الثاني. وكذلك الصمد، اسم الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه احد، هو الصمد سبحانه وتعالى. إذن هو الذي كمل في عظمته وكمل في سؤدده وليس فوقه أحد سبحانه وتعالى. وقال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء، يعني كل شيء صمد إليه واتجه إليه، هو الذي يصمد إليه كل شيء سبحانه وتعالى ويتجه إليه كل مخلوق حتى الكافر طوعا وكرها. اذا اصابه الضر واصابه البلاء دعا الله جل وعلا، وفي الرخاء لسان حاله لا يصدق الا منه جل وعلا طوعا وكرها سبحانه وتعالى. يسالونه طوعا وكرها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين في الفلك. قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري في كتابه الزاهر: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه، قصد الناس، قصد الحوائج، حاجات السائلين والطالبين والداعين، كلها تتجه لرب العالمين سبحانه وتعالى. واجتمعت فيه صفات السؤدد والسيادة والشرف والعظمة. يقول: وهذا أصله في اللغة. ثم يقول: والعرب تسمي أشرافها بالصمد. الشريف عند العرب يسمى بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه، واجتماع صفات السيادة فيه. العرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. انتهى كلام ابن القيم الذي نقله عن عدد أهل العلم، وهذا نقل عن ابن الأنباري في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس. هذا هو، أو هذه الإشارة الثانية في الحقيقة لبعض معاني الأسماء الحسنى، بعض معاني الأسماء الحسنى التي تشتمل على عدة أوصاف، على عدة أوصاف. يقول الثالث، يعني هناك أيضا نقطة جميلة، الأسماء التي تقترن بغيرها، يعني يأتي اسمان زي مثلا الغني الحميد، العفو القدير، هل اتيان الاسمين يفيدان نفس المعنى لو اتى اسم واحد؟ الجواب يقول ابن القيم: السادس صفة، يعني الله عز وجل صفة تحصل من اقتران احد الاسمين والوصفين بالاخر. يعني عندما تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، غير اما تقرن باسم الغفور اسم اخر، تأتي معه باسم اخر، وغير ما تأتي باسم الرحمن معه باسم اخر. مثال يقول: صفة تحصل من اقتران احد الاسمين والوصفين بالاخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يعني اذا اتيت باسم واحد الغني، واذا اتيت باسم الحميد، غير اذا جمعت بين الاسمين، الاسمين الغني الحميد. يقول: وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، انك حميد مجيد. يقول: وهكذا عامة الأسماء، الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. يقول: فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، الحمد والغنى صفات كمال لله جل وعلا، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. اجتماع الغنى مع الحمد، انك حميد مجيد او انك غني حميد، كمال مع كمال. يقول: فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. ثناء من غناه الغني، انك غني حميد، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير، العفو القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، العزيز الحكيم. يقول: فتأمله فإنه من أشرف المعارف، فإنه من أشرف المعارف. هذا بالنسبة لي الأسماء المقترنة، الأسماء المقترنة غير الأسماء المتقابلة، زي القابض الباطل. ينفعش تقول القابض فقط، لأن هذا يوجد مطلق، لا، تقول القابض الباطل، هذا الذي جاء في الحديث صحيح. هناك أسماء أخرى ذكر أهل العلم، يعني لم يصح فيها الدليل، كالمعز، المعز، المذل، أخذوها من الأفعال ونحو ذلك من الأسماء المقترنة. الخافض الرافع أيضا لم يصح فيها دليل، لكن يعني هي مثال على الأسماء المتقابلة. غير الأسماء المقترنة. الأسماء المقترنة زي الغني الحميد العفو القدير، فهذه الاتيان بالاسمين معا يفيد وقتا زائدا عن الاتيان بكل اسم على حده على حده. والاسماء المتقابله لابد من الاتيان بها متقابله، مثل القابض الباسط. نعم.
الله
انتهينا من النقطة الثانية وننتقل للنقطة الثالثة، وهي متعلقة بما ذكرناه من المعنى الثالث للإعطاء، دعاء الله جل وعلا بها إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة واضح وذكرناه، أن تسأل الله جل وعلا وتتوسل بالأسماء الحسنى اللائقة بمسألتك، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، ونحو ذلك. هذا واضح. الآن دعاء العبادة، وهي أن تستحضر معاني الأسماء الحسنى في قلبك وتتعبد الله جل وعلا بمقتضاها. نذكر مثال من كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، يتكلم على مشهد العلوم والفوقية، ثم ينتقل منه إلى مشهد العلم وغيره. يقول رحمه الله تعالى: بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه، يعني ما يبدو للقلب من معانيها بعض المعاني يستغني العبد بها بقدر حظه، مثلا نتكلم على مرتبة الغنى، يستغني العبد بها بقدر حظه وختمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. ثم يقول: فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه، يعني استحضر في قلبه مشهد العلو وان الله جل وعلا عالم على خلقه فوق سمواته فوق عرشه سبحانه وتعالى فوق ملائكته، فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به وهو الصادق المصدوق، عندما قال اللهم فاشهد وأخبر أن الله في السماء في الأدلة الكثيرة، وقال تعالى الرحمن والعرش استوى. يقول: وتعبد بمقتضى هذه الصفة، يعني شهد بقلبه علو الله جل وعلا على خلقه وفوقيته واستواءه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرض إليه مناجيا مطرقا واقفا بين يديه، يعني العبد والقلب واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا يناجيه ومطرق دليل وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه، يشعر العبد بأن كلمه وعمله وخطراته خطرات قلبه وعزماته صاعد إليه، صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته، يعني الملائكة الذي يصعد في الأعمال هم الملائكة، أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي يعني العبد أن يصعد إليه من كلمه وعمله ونظره ما يخزيه ويفضحه هناك، يستحي العبد أن إذا رأى هذا المنظر في قلبه استحضره أن تصعد الملائكة من كلمه وعمله بما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد عن القلب نزول الأمر والمراسيم الإلهية، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم، تدابير الله جل وعلا، تدابير الرب جل وعلا في خلقه، العوالم المختلفة، عالم الإنس هذا عالم واحد فقط من العوالم الكثيرة التي لا يحصيها إلا بارئها، فيشهد بقلبي يعني نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كله بأنواع التكبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعز والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة، يعني في ملك الله جل وعلا التي لا تصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعرض. يقول ابن القيم: فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، لأنه كان يتكلم عن مرتبة الغنى. كذلك من شهد مشهد العلم، من شهد مشهد العلم المحيط، يعني علم الله جل وعلا، يعني استحضر بقلبه اسم العليم وصفة العلم، واستحضر أن علم الله جل وعلا محيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار، يعني يعلم ما في قرار البحار ولا تحت أطراف الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، يعلم جل وعلا هذه الأشياء علما تفصيليا، لأن كلها بالخلق سبحانه وتعالى. ثم تعبد المؤمن بمقتضى هذا الشهود يعني بعدما يشهد هذا المشهد مشهد العلم علم الله جل وعلا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته، يعني حافظ على ما في قلبه من الخواطر والإرادات والتفكيرات الردية والأفكار والصور التي تأتي على القلب، الصور الردية وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه سبحانه وتعالى علانية، يعني عنده جل وعلا علانية، السر عنده جل وعلا علانية، ما أسررته بينك وبين نفسك أو أسررته لأحد من الخلق فهو مكشوف وعنده علانية، علانية سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها شيء، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه، اسم السميع يؤخذ منه صفة السمع، إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها، يسمع جميع أصوات العباد على اختلافها، هذا يتكلم عربي وهذا يتكلم انجليزي وهذا فرنساوي وهذا عبري وهذا فارسي وهذا كذا، وجهرها وخفائها لا يشغله جل وعلا جهر المجاهر عن إخفاء المخافي، لا يشغله جل وعلا شأن عن شأن سبحانه وتعالى، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها، يعني لو الناس كلهم اجتمعوا في وقت واحد ودعوا ربهم جل وعلا فإنه يسمع الجميع ويعطي من شاء، ولا يشغله سمع عن سمع على اختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أنه خلق الخلق جميعهم وبعث، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة، خلق كل هؤلاء وسيميتهم ويبعثهم كنفس واحدة، لأنه سبحانه وتعالى هو القوي المتين هو القادر القدير سبحانه وتعالى. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء، النملة السوداء صغيرة جدا على الصخرة الصماء، النملة صغيرة تمشي على الصخرة، صخرة صماء ونملة سوداء في ليلة ظلماء، فهو سبحانه وتعالى يسمع دبيبها جل وعلا ويرى هذه النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة قلنا هي النملة الصغيرة، الذرة هي النملة، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها، المخ اللي هو ما يكون في العظام، المخ الذي يكون في العظام اللي سميهنا النخاع، فيرى هذه النملة ويرى تفاصيلها ويرى عروقها ومخها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، ويرى مد البعوض جناحها. وهذا البيت كما لكم ذكره الزمخشري نقلوا عنه وبعد نقلوا عن غيره، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم، يعني الشديد السواد الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المخلي ويرى نياط عروقها في نحرها. فان النحر بتاع البعوض قد ايه؟ طب العروق اللي جوه النحر ده تبقى قد ايه؟ طب انت هشوف اصل من البعوضه ايه عشان تبحث عنها؟ هي لها رقبه ولها عروق، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ اللي هو كما قلنا النخاع في تلك العظام المحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فيقول ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية. انتبه الآن لتوحيد التعبد مصدر الإثم بأن يحرص حركاته وسكناته. إذا استشعر هذا المشهد العظيم في سمع الله عز وجل وفي بصره يحرص حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه وتعالى ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، يعني لا يغيب عن الله جل وعلا من حركاته وكذلك شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء سبحانه وتعالى وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره ورويته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا في رد على النصارى الذين يدعون أن يوم الأحد غدا هو عيد القيامة المجيد وأن الرب مات في يوم الجمعة والسبت وقام يوم الأحد، يسمونه عيد القيامة المجيد. فقيل لهم فمن الذي كان يدير هذا الكون ويدبر هذا الكون عند موت إلهكم؟ من الذي كان يعطي السائلين ويجيب الداعين ويرزق الطالبين؟ فعندهم غدا احد يحتفلون بعيد القيامه، قيامه الاله من موته والعياذ بالله. وكل مسلم ولله الحمد يعلم ان الله حي قيوم لا يموت سبحانه وتعالى، والحي الذي لا يموت الله لا اله الا هو الحي القيوم. فلذلك هم يوم الاحد عندهم عيد، عيد القيامه المجيد، وهذا موجود في النتيجه. التقويم تقرا التقويم يقول لك عيد القيامه المجيد يوم 25 او 26 بالاشهر القسطيه برمى. فلذلك يوم الاحد بعد انتهاء من الصوم 40 يوم في يوم الاحد هذا يذهبون للكنائس يحتفلون بهذا العيد داخل الكنائس بصلواتهم وعباداتهم الباطله، ثم يوم الاثنين يخرجون الى المنتزهات والى الحدائق ويتلهون ويلبسون ابنائهم من جديد ونحو ذلك. فلذلك لا يجوز للمسلم ان يشاركهم في هذه الاعياد الشركيه، لانه لا احد يقر هذا المنكر العظيم الشرك وهذا الاثم في حق الله جل وعلا. عندما يدعون ان الله جل وعلا مات في ثلاثه ايام وقام في اليوم الثالث لكي يعني يبرئ البشر او كما يزعمون، فلذلك لا يجوز لاحد ان يحتفل معهم بهذا اليوم وبهذا العيد، لانه ما تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاه والسلام خالف المشركين وخالف اليهود والنصارى. بعض الناس لهم كلام وشبه الى اخره، كلام ليس له وزن، في بعض يعني أكل المأكولات، المأكولات عندك طول السنة، كل السنة ما تشاء من الفسيخ أو الخص أو غير ذلك، كل ما تشاء طول السنة، لكن لا تأتي في هذا اليوم الذي هو عيد المشركين تشاركهم فيه وتقرهم على هذا المنكر العظيم. هل رأيت نصرانيا أو يهوديا يأتي في عيد الأضحى مثلا بخروف أو ببقرة يذبحها يصلي معنا أو يجلس معنا في المصلى ثم يرجع إلى بيته يلبس الجديد ويلبس أبنائه الجديد ويأتي لهم بالهدايا والتحف ويخرجهم يتفسحون في عيد الأضحى؟ هل رأيت واحد منهم يذبح خروف أو بقرة في عيد الأضحى؟ طب لماذا المسلم يذل لنفسه وقد أعزه الله جل وعلا ويشارك هؤلاء الضالين في أعيادهم الشركية البدعية؟ ولا يسمع الإنسان للكلمات التي تقال من هنا وهناك بأن هذه مجرد مشاركة وأن هذا يعني يوم ترويح وغير ذلك. لا، لا يجوز تهنئة المشرك بشركه وإفكه. يعني إذا رأيت نصرانيا يسجد للصليب هل تفرح تقول له هنيئا لك أو مبروك عليك؟ كذلك لا يجوز لأحد أن يهنئ هؤلاء في عيدهم في عيدهم الشركي البدعي مهما كانت التعاليل ومهما كانت الشبه. وكما قال الشيخ علي محفوظ وهو احد علماء الازهر ينبغي الانسان ان يمنع ولده من الخروج في هذا اليوم. يقول الشيخ اليوم المشؤوم الذي ترى فيه الاختلاط والمنكرات على الشواطئ وفي المنتزهات وفي غير ذلك ويخرج فيه الفساق بحجه هذا العيد. فعقيدة كل مسلم ولله الحمد أن الله جل وعلا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول ابن القيم أنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباع من الخلفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فهو المطاع وحده على الحقيقة، وهو المألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وفاقة، وكل عز لغيره ذل وصغار، وكل تكفر لغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة إليه، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به لأحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم، العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهذه الآية التي بدأنا بها. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لحسن صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء إلى به، يعني إنما الغنى غنى النفس. ثم آخر سطر يقول فيله من غنى ما أعظم خطره وأجل قدره، فضاءلت دونه الممالك فما دونها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه معارف طريق الهجرتين من صاد 78 إلى صاد 81، ولعل في هذا القدر الكفاية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله.